فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، العلم اصطفاء، والعلم مداره على القلب، الوعاء الذي يحمل العلم. لو لم يمتلئ القلب نقاء لا يمكن أن يمتلئ علما، فإن الله جل في علاه جعل الأوعية التي تحمي أو تحمل العلم هي أوعية القلب أو الأوعية التي خلقها الله جل في علاه وميلها له، إلا من أتى الله بقلب سليم. ومقياس الناس عند رب الناس القلوب. قلت ذلك مرارا وتكرارا، والتكرار معه الاستقرار، وأيضا يعني يتعلم منه الأبرار. قال الله جل في علاه: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وقال: إن الله يحول بين المرء وقلبه. وقال: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. لذلك ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال: إن المرء لا يؤتى الفهم بنيته. ولذلك قال النبي ألا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فتربية القلب ونقاء القلب وصفاؤه علامة على أنه صار وعاء أهلا ليحمل العلم. والعلم اصطفاء. قال الله جل في علاه: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. نبتت نبتة وظهرت فرقة فيها من الضلال ما فيها، وفيها من التحجير على الأمة ما فيها. يقولون ما في شيء اسمه مجتهد، والأمة لا يكون فيها مجتهد، وما في اجتهاد، ولا بد من التقليد، الجميع يقلدون يعني. والناس على مرتبتين، مع أن كل كلام السلف يبين أن الناس ينقسمون إلى مراتب ثلاثة: العالم والمقلد، وبينهما من يتقن هذا الباب وهو المتعلم طالب العلم على سبيل النجاة، الذي يعرف كيف يفرق بين أقوال أهل العلم. وده كلام علي بن أبي طالب في رواية الكميل بن زياد، وإن كان استند فيه شيء من الجهالة لكنه يستأنس به. عالم رباني متعلم على سبيل النجاة وهامج الرع. والتقسيم قسمه ابن مسعود أيضا عندما قال: كن عالما أو متعلم أو محبا لأهل العلم، ولا تكن الرابعة فتهلك. وعن معاذ أيضا بن جابر رضي الله عنه وأرضاه. بل التقسيم هذا بيانه النبي صلى الله عليه وسلم، مستقى من كثير من أحاديثه. الغرض المقصود أنهم عندما يقولون إما عالم إلا عالم مجتهد أو مقلد، قسموا الناس إلى قسمين وأضاعوا المرتبة الوسطية. وهذا أصلا يرجع إلى اعتقادهم، لأنهم في الاعتقاد أيضا يرون إما الشرك أو التوحيد، وما عندهم ذرائع الشرك اللي هي الشرك الأصغر اللي هو وسيلة إلى الشرك الأكبر. الغرض المقصود بأنه من يقول بأن الأمة ليس فيها اجتهاد أمات الأمة وكذب الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. أمات الأمة لأن حياة الأمة بالعلماء وبالعلم، والمستحدثات والمستجدات كثيرات. فإذا قلنا العلم انتهى، ما في شيء اسمه اجتهاد، هذه المستحدثات كيف يتصدى لها أهل الإيمان أهل الشريعة ليعلموا الحلال من الحرام؟ كيف والمسألة خلاص انتهى، العلم انتهى مع من مات من زمن. يعني يمكن أن يقول يخرجها على أصول إمامه ومذهبه من يخرجها، هذا اجتهاد أيضا، التخريج اجتهاد، يعني حتى لو قلتم بذلك هذا اجتهاد. أنتم أصلا في قولكم أن الأمة ليس لها إلا مجتهد ومقلد، هذا نفسه اجتهاد يحتاج إلى دليل. قوم عمي عليهم، قوم أرادوا إبطال الأمة، هدم صرح عظيم يبنى في الأمة، صرح الاجتهاد، لا سيما وأن الله جل وعلا بيّن أن هذه الأمة فيها ما فيها من الاجتهاد لخيريتها، كنتم خير أمة أخرجت للناس، والخيرية لا تكون إلا بالاجتهاد. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمة الحق ظاهرين لا يدرون من خالفهم ولا من خذلهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا سعيدا غريبا جوادا، فطوبى للغرباء. بشر هذه الأمة بالسنة والتمكين، البشارة لا تكون إلا، التمكين لا يكون إلا بالعلم، العبادة نفسها لا تقبل والنجاة لا تقبل إلا بعلم، توق النجاة وجود العلماء المجتهدين. ولذلك قلنا بأن مسألة تعطيل الجهاد واشتراط الشروط التعجيزية على وجود مجتهد كما قال الشنقيطي في أضواء البيان، وانتقد هذا انتقادا عظيما. وطبعا هم يعني الشاطبي بيّن أن المتأخرين أفسدوا الفقه، وأنهم يعني قد وضعوا أشياء وضوابط لم تكن في المتقدمين، والعلم الأساس في المتقدمين. لذلك حتى الفتاوى التي تأتي والمستحدثات الأدلة هي التي تحويها، ومعنى أننا أصلا أفتي بالمسألة يعني على المسألة بالدليل لابد يكون لها من نوع اجتهاد، ولابد من تكامل الأهلية في ذلك. لذلك قلت الأصل في الفتاوى أن يكون العالم النبيل هو الذي يفتي، والأصل الثاني الإحالة على الأعلم، ونحن نتكلم في هذا الباب على مسألة الإحالة على الأعلم أنه واجب. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، لا يعلمهن كثير، مفهوم مخالفة يبقى يعلمهن قليل، لا يعلمهن كثير من الناس، يعلمهن قليل، وهؤلاء القلة هم العلماء الجهرس، كما قال الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوا للرسول وإلى أولي الأمر منهم العالم والذين يستنبطونه منهم. والاستنباط وقوالب الفهم هذه تأخذها على أصول مذهب من المذاهب المتقدمة التي تأصلت على قواعد كلية تبين لك هذه الجزئيات، وتستطيع منها أن تجتهد بكل مستحدثة وكل نازلة، تعلم كيف تستخرج حكمها من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعطي بعض الأمثلة على الإحالة الأعلم، وفي الحلقات القادمة نوسع القول في هذا، لأن هذا الباب باب عظيم جدا لابد من يعني الطرق عليه لتعلمه الأمة بأسرها، ولا تنام الأمة لمن أراد بها الرجوع، أراد بها محو شخصية الأمة، وأراد بها أن تعيش بطريقة الإماعات: أجر عقلك لغيرك، أجر عقلك لغيرك، وهذه طريقة الإماعات، وهذا أمر جلل ليس فيه من الخير بشيء. أقول إخوتي الكرام في هذا الباب: الإحالة على الأعلم، الإحالة على الأعلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، وبيّن أنه لابد من الرجوع إلى العالم عندما قال: هل سألوا حين جهلوا، إنما شفاء لأي السؤال، هل سألوا حين جهلوا، إنما شفاء لأي السؤال. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم له البيان عندما قالت له المرأة: إن لم أجدك لمن أذهب؟ قال: لأبي بكر. قالت: إن لم أجده؟ قال: لعمر بن الخطاب. والإحالة هنا على الأعلم، وهذا كان بدأ العلماء النبلاء من الصحابة الكرام كانوا يحيلون في المسائل المشتبكة على الأعلم. وأروع ما يضرب مثلا بذلك أنهم كانوا يحيلون على عائشة في المسائل الخاصة بالبيوتات، يعلمون أن عائشة هي أعلم نساء العالمين رضي الله عنها وأرضاه، كما قال الإمام الذهبي: قال عائشة أعلم نساء العالم، أعلم نساء النبي، الصحابة يعلمون أنها أعلم نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. فكانوا إذا اختلفوا في مسألة رجعوا بها إلى عائشة، كما ضربنا مثلا قبل ذلك في الحلقات السابقة أنهم رجعوا إليها في الرجل يجامع امرأته فيكسل، أكسل الرجل، جامع فأكسل، لم ينزل، هل عليه غسل؟ ما أنزل الماء، هل عليه غسل؟ فهي قالت: على الخبير سقط. وطبعا ما يقول بقى متنطع ولا لا يفقه، ويقول شوف الكبر، هذا رياء. هذه عائشة رضي الله عنها تقول: أنتم إن لم تأتوا إلي قد لا تصلوا إلى حقيقة المسألة، أنا أعلم الناس بها، أنا مع النبي، ودي خاصة البيوت، فأنا أعلمها، فأنا أعلم الناس بذلك. لذلك قالت: على الخبير سقط. لذلك قالت: نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل. وفي رواية إذا جلس بن شعبها الأربع والتقى الختان الثان فقد وجب الغسل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ورجع عليها في أكثر مسألة، هذا تأتي الدرب الأمثلة إن شاء الله يأتي في الحلقات القادمة، من أجل أن يعني ناوي إلى المهم وهي أسئلة المشاهدين الكرام، حفظهم الله وزادهم الله حرصا. انتقل أهله إلى دار جديدة. أخ فاضل كريم يسأل هذا السؤال. انتقل أهله إلى دار جديدة فوجدوا بها ضيقا في صدورهم، وحدثت لهم بعدها أمور سيئة، هل يمكن أن أكون للدار بذلك دخل؟ أقول لكم هذا شؤم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الشؤم في ثلاث، والمعنى في الحديث إن كان شؤم ففي ثلاث: الدار والدابة والمرأة. فأنا أنصح بتغيير البيت، أنصح بتغيير البيت، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طير، ما في تشاؤم، نعم، لكن هو قال إن كان شؤم، فهذا سبيل أن يتشاءم، وهو يقع في المحظور إن تشاءم. فنقول له اقطع سبب التشاؤم، اقطع سبب التشاؤم، فاذهب يعني عليهم أن ينتقلوا من هذه الدار، أخلف الله عليهم خيرا. تأتيني كل حين امرأة ذات عيال أتصدق عليها مما أعطاني الله. أيضا سائل كريم يسأل بهذا السؤال. تأتيني كل حين امرأة ذات عيال أتصدق عليها مما أعطاني الله تعالى، ثم إني سمعتها مرة تقول إنها كسبت قضية حج على والدها لا حول الذي قسم ماله بين أبناء الذكور ولم يعطيها حقها، وعلمت أنا بعد ذلك أنه إنما احتفظ لها بحقها حتى لا يضيعه زوجها القاعد عن العمل وينفقه، هل هي على حق في رفع هذه القضية على والدها؟ يعني لا حق، ولكن ما كان لها أن تفعل ذلك، لا حق لأن والدها بتقسيم المال على الذكور دون الإناث هذا حرام، وقع في المحظور، هذه مظلمة كبيرة ممكن يعذب بها في قبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم سووا بين أولادكم في العطية، لما جاء ابن النعمان بن بشير يقول أنه كتب لابنه أو أعطاه عطية فقال لكل ولدك نحلت، أعطيت هدية لكل ولد من أولادك؟ قال لا. قال أتريد أيسرك أن يكونوا في البر سواء؟ قال نعم. قال إذن فكن في العطية سواء. وقال له زاجرا إياه، قال أشهد على ذلك غيري، إني لا أشهد على زور، أشهد على ذلك غيري، إني لا أشهد على زور. هذا كما قلت من الكلام الذي يظهر به بأنه الوالد قد أخطأ، لكن ليس لها أن ترفع عليه قضية حج، هذه وحشة تكون بينها وبين أبيها، وأبوها لو علم ذلك قد يغر صدره جدا، والمسألة عظيمة. أقول أختي الكريمة لا تفعلي ذلك، ولا تجعلي الدنيا تفعل معك ذلك، قولي له يا أبتي أخشى عليك من المظلمة، يا أبتي إن الله أمرك أن تسوي بين أولادك، رحمك الله لابد أن تعطيني كما أعطيتهم فقط، ولم يعطي اتركي أولى لك، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال وإن جهداك لتشرك بما ليس لك بعلم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. أختي الكريمة اسمعي هذه النصيحة بالله عليك، أنا قلت أخطأ وقد يظلم وقد يحاسب ويعاق في قبره، لكن ليس عليك أن تقطعي الرحم أو الوصل التي بينك وبينه. سائل كريم يسأل يقول ما حكم شيء مسروق أنت لا تعرف أنه مسروق، بعد مدة ظهر أنه مسروق، كيف الحل؟ الحل أنه ليس ملك لك، لا تملكه، وعليك وجوبا أن تعطيه لمن سرق منه، أنت نعم تعطيه لمن سرق منه، وترجع على السارق الغاصب بالحق بالمال الذي أعطيته إياه. وهل تضمن لو تلف منه شيء أو لا تضمن؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، لكن الصحيح أن أقول أنك لابد أن ترد له سلعته وأن تأخذ المال من الغاصب الذي أو السارق الذي سرق وباعك مسروقا، وأما المشتري فلا ظلم عليه، وجب عليك أن تعطيه سلعته حتى لو خسرت مالك، أنت تجاسرت واشتريت من رجل ليس بأمين، قد تتحمل أنت المسؤولية. أخت كريمة فاضلة تسأل وتقول: السلام عليكم، لو سمحتم دلوقتي زوجي بيقبض بمبلغ كويس يعتبر بيديني تلت المرتب والباقي بيصرفه على الإدمان، لا حول اللهم أدير هذه الناس، يعني مضمن وحياتي معه مش مضمونة ويعتبر موجود بس مش موجود، لا يعرف حاجة عن البيت ولا العيال ولا أي حاجة، هو بس بيشرب وخلاص. المهم المبلغ اللي بيدهوري بحاول كل شهر أحوش منه مبلغ بنيت يبقى في حاجة للزمن للعيال، لأنه طبعا مش هيعمل ده، بالعكس بياخد قروض زيادة على المرتب عشان محتاج فلوس أكثر، فهل ده حرام؟ ولو حوشت مبلغ بدون علمه، مع العلم أن المصروف بيعيشني كويسة، لكن أنا بحوش يعني بدخر ببقى جاي على نفسي شوية في بعض الأكل واللبس. عامة المسألة لك مخرج فيه، على أن الرجل عنده شيء من السفة وقد يحجر عليه في النفقات، فلك أن تحافظي على المال لا سيما أنه يضيعه في الحرام وفي الإدمان. هكذا أنت لا تكوني آثمة، هكذا لا تكوني آثمة، لكن المال ماله، أنت خبئيه وادخريه إما يكون له أو لأولاده، ولك ذلك ما دام هو عنده سفه في التصرف ويضيع ماله على الإدمان. أخ كريم يسأل ويقول: نظرت نظرا أن أشتري لشخص شيئا ما ماشي، وتعذر علي أن أنزل أشتريه ولن أستطيع النزول لشرائه، هل يجوز أن أعطي هذا الشخص ثمن هذا الشيء وأذهب هو لشرائه؟ يعني هذا قد يكون فيه شيء من يعني المنة، قد يكون فيه شيء من المنة، قد يكون فيه شيء يعني من إحراج النفس، فالأولى أن توكلي غيره، وأن توكلي غيره أيضا أن يشتري له الذي نظرتي، يعني لو كان قميصا تبعتي لأخ أو عم أو قريب يشتري ويعطيه، أو تبعثي قريبا له يفعل ذلك وتقول هذا هدية وأنت نظرت ذلك، أنا أعرف أنه واجب عليك، لكن إن لم يكن بد إلا أن يأخذه منك المال لك ذلك والأمر بإذن الله يسير. سؤال: هل يقبل الله دعاء مسلم على مسلم آخر ظنا منه أنه ظلمه وتعمد أذيته ولكن الآخر لم ينوي أبدا الحق الضرر به وأنه جاء بالخطأ وهو خائف أن ربي يقبل الدعاء؟ أردت أن أسأل هنا: هل الدعاء مستجاب في حالة المظلوم على الظالم، وفي حالة شخص يظن أنه مظلوم والآخر لم تكن له نية الظلم وإنما خطأ غير مقصود؟ أولا المسألة فيها تفصيل، إذا قلنا الظلم أعجل العقوبات الظلم البغي أعجل العقوبات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان عند أخيه مظلمة فليتحلل، فليس تم درهم ولا دينار ولكن الحسنات والسيئات، فالظلم ظلمات يوم القيامة، ولذلك قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، وقال: إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالمظلوم إذا دعا يستجاب له، لأن الله قال: فوعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فالمظلوم يستجاب دعاءه في الظالم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وفي رواية قال: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان فاسقا، في رواية أعظم من ذلك: اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا، هذا الشق الأول، فالمظلوم إذا دعا على ظالمه يستجاب له، والله عليم الحكيم، التوقيت عند الله جل وعلا. طيب لو كان مظلوما حقا لكن الذي ظلم ما ظلم ولا ينتهي الإضرار ولا ينتهي الظلم، وقع خطأ يحاسب على الخطأ لكن لا يستجاب فيه، يحاسب على الخطأ ولكن لا يستجاب فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي يعمل في محل أغذية، وصاحب هذا المحل يستثمر للناس أموالهم، عندما علم صاحب زوجي أحضر لهذا التاجر أشخاص ليستثمروا أموالهم عنده، وفي المقابل يعطي لزوجي عمولة، علما أن العمولة التي يأخذها زوجي لا يعلم بها صاحب المال، وإنما يعطيها له صاحبه الذي أحضر الناس للتجارة ليستثمروا أموالهم، علما أنه يعطيه العمولة من ربح هؤلاء الناس، فما الحكم؟ لا يجوز. أنت أصلا يعني أنهيت المسألة جدا عندما قلت أنه ما يعطي العمولة إلا من ربح الناس، هذا ما يجوز، لا بد للناس أن يعلموا، وهذه السمسرة لا بد أن تكون معلومة، كما قال ابن عباس: السمسرة لا بد أن تكون معلومة حتى تصح. وهو الآن يأخذ أموال الناس ويأخذ عمولة على ماذا؟ في الأولى قلنا في أنه يعني وفق بينهما في العمل وكانت على سمسرة معلومة تجوز، لكنه يعطي نسبة من الربح، هذا لا يجوز بحال من الأحوال. هذا أكل أموال الناس بالباطل، هذا باب أكل أموال الناس بالباطل. وفي هذه الصورة لا يجوز له أن يأخذ حتى يعلم الناس الذين أتى بهم وأخذ من وأتى بهم وأخذ من ربحهم هم لا يعلمون، لا تصح ويكون مال حرام لو أخذه دون أن يعلم الآخرون. طيب نرجع نخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل نواصل بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، رجعنا بعد الفاصل لنواصل مع أسئلة المشاهدين الكرام. رجل فاضل كريم يسأل ويقول: السلام عليكم. هل عليكم السلام وبركاته. هل يجوز زواج السنية بشيعي على اعتبار بأنه مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤمن بكل أركان الإسلام؟ ملاحظة، هو شيعي زيدي ما يسب الصحابة. ممتاز هذه الملاحظة، لأن الشيعة أقسام كما تعلمون، دخل تحتها بها القرامطة والباطنية والإسماعيلية والإثنى عشرية. أما الزيدية فهم أقرب ناس إلى أهل السنة والجماعة. الزيدية هم أقرب الناس إلى أهل السنة والجماعة، وحقيقة الأمر أنهم لا يسبون الصحابة ويرون الخلافة، لكنهم يرون أن علي أحق بها وأن علي أفضل من أبي بكر وعمر، لكنهم أيضا لا يسبون الصحابة. وأنا أقول الأولى لك أن تبتعدي أختي الكريمة أو السائل أو السائلة أن تبتعد عن ذلك، لا تتزوجي الشيعي، فإنه سيجرك جرا إلى الانحراف العقدي عنده، وهذا انحراف عقدي، عندهم انحرافات عقدية قوية جدا، والإنسان مع خليله. لا تسأل عن المرء، ولكن سأل عن خليله الصاحب سأحب. فلابد يعني أن نروي في الأمر، لا سيما وهو أيضا يعني سيؤثر. المرأة تكون تبعا لزوجها، وتأثير عليها يكون أقوى. فلا يصح المرأة أن تزوج بشيعي، ولا حتى السنة يزوج بشيعي، إلا إذا علم أنها ستسمع له وأنه استعن سيطر، يعني يستطيع أن يعني أن يبين لها الحقائق وأن يجرها جرا إلى الاعتقاد الصحيح. غير ذلك ما يجوز. البدعة عظيمة، وقد يفسق المرء ببدعته، وبدعة الرفض أعظم البدعة. والزيدية أصلا نوع من أنواع الشيعة، لكنهم أعدل الشيعة وأقرب الشيعة لأهل السنة، ومع ذلك فيه بدعة، والبدعة تفسق. فلا تتزوجي شيعيا، ولا تتزوج أنت شيعية، أقول لك أن تأتي بما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت وإلا تربت يدك. فاظفر بذات الدين، إن جاءكم من تضعون دينه وخلقه فزوجوا. نعم. أخ كريم يقول: لو قعدت مع ناس في ميعاد أو قاعدة عرفية والخصم على عشان ما يدفعش الحق حلف على المصحف كذب، أعوذ بالله، وعشان حلف ضاع حقي، ما مصيره في الدنيا الأخيرة؟ مصيره عظيم جدا، لن يهنأ في الدنيا بشيء. على ما وصفت أنت، أنا أجيب على الوصف، لن يهنأ بدنيا بهذا في الدنيا بهذا المال، بل سيعيش عيشا كدا، بل والبركة تنزع من ماله، بل وأخسر المال الذي أخذه وأضعفه. وأما في الآخرة فإنك تأخذ من حسناتي، من جبال حسناتي، أو تأخذ من سيئاتك توضع عليه. ليس ثم الدرهم والدينار في الآخرة. المظالم هكذا، حسنات وسيئات، يأخذ من حسناتي، فإذا انتهت الحسنات يطرح من سيئات الشخص عليه بقدر ما له عليه. وأنا أرجو منك أن تعفو وأن تسامح، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. نعم. أخ كريم يسأل أيضا ويقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا لديها بنت منفصلة، لديها أربعة أطفال، أعمارهم تحت 7 سنوات، وهي لا تعمل، وأنا ما عندي قدرة على تحمل مصاريف ومسؤولياتهم ماديا، هل عليها ذنب؟ رجعتهم إلى والدهم. يعني أنت منفصلة أيضا، لما تقول رجعتهم يعني رجعت الأولاد إلى والدهم، فتقول أنا أسأت بذلك. لا، ما أسأتيش. يعني هل هو ما استطيعش أنه ينفق عليهم؟ الحضانة تكون للبنت وهو ينفق عليهم، هذا الوجوب، هذا الواجب، أن الحضانة تكون للبنت وينفق عليهم بعد ذلك. فسبحان الله، إن فهمت على ما فهمت في هذا، أنها رجعت الأولاد، ردت الأولاد لوالد الأولاد، طالما تنازلت بنتك عن الحضانة ورجعت الأولاد لوالدهم، لا، ليس فيها شيء، ولا تأسمين بذلك بحال من الأحوال. لكن الأولى أن يكونوا في حضانة الأم وينفق هو عليهم وجوبا، فلابد أن تسعي إلى ذلك. هل يتحمل الأبناء ذنب الأب الذي يكسب مال مشكوك فيه؟ طبعا هو إذا كان الأولاد عندهم كفاية وعندهم غنية وعندهم أموال أو إرث ينفقون أنفسهم، لا يجوز لهم أن يأخذوا من مالي شيئا إلا ما استيقنوا من حل. والأورع طبعا أن كل مشكوك فيه يرد، وإن لم يكن لازما لكن يرد ورعا. أما إذا كانوا يحتاجون وما عندهم مال وما عندهم كفاية، الغنم لكم والغرم عليه. اختلاف الآية تؤدي إلى اختلاف الأحكام. أنتم تأكلون على الوجوب، لأن هذا المال يجب عليه، الطعام يجب عليه، السقاية يجب عليه، اللباس يجب عليه، الإيواء يجب عليه. نعم. فهو الآن يجب عليه النفق، فإن نفق فأنفق عليكم ما لا مشكوكا فيه وما عندكم إلا ذلك، فالغنم لكم والغرم عليه، الغنم لكم والغرم عليه، كما قال ابن مسعود غيره. نعم. يقول: خرج مسافرا من القاهرة إلى دمياط ولم يقدر على الصلاة أثناء الطريق، فتراكمت عليه صلاة العصر والمغرب والعشاء، فنام ثم استيقظ صباحا، فمما يبدأ بالصبح أم بالصلاة الفائتة؟ وهل يأثم على تأخير الصلاة حتى لو كان متعبا؟ الأمر عجيب. يعني هو سافر من القاهرة إلى دمياط ولم يقدر على الصلاة أثناء الطريق، لما؟ يعني أنت لو خرجت قبل ما الظهر يؤذن ومن بلدك لك أن تجمع، ده حديث ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لك أن تجمع، وأيضا لك أن تصلي في الطريق. يعني مش ممكن أنت في مواصلة معينة وصاحب المواصلة ما يقف استراحة، بيقف والجميع يريدون استراحة، لغسل الوجه، للحمامات أجل لكم الله، للطعام، للشراب، استراحة. في الاستراحة تجمع بين الظهر والعصر أو تجمع بين المغرب والعشاء. وأنت لو في السيارة أنت الذي توقف السيارة، فما يجوز، أنت مفرط بهذا الأمر. وبعدين تترك الصلاة بأسرها تأتي عليك وتصليها بعد طلوع الشمس، يعني حتى الفجر ما تقوم، هذا خطأ مبين منك، عليك أن تتوب إلى الله من هذا التقصير في حق الله جل في علاه، وكان عليك أن تجمع وتقصر. طيب إذا قلنا هنا خلاص وفي الصباح، إذا قام في الفجر ولا وقت لا يصلي إلى المكتوبة، يصلي الفجر وبعدها يقضي الصلاة، فإن قام بعد طلوع الشمس فإنه يأخذ الأمر على الترتيب كما قلنا، يصلي الصلاة التي مضت من الليل الفائتة، وبعد ذلك يصلي صلاة الصبح في آخر الصلوات، يرتبها، وهذا للخروج من الخلاف. أخ كريم أيضا متقن يقول: أنا معروض علي شغل عبارة عن صنع تحف والألعاب الأسبوع، هل التحف والألعاب دي حرام؟ طيب التحف أنا أريد أتصورها، التحف على شيء على هيئة أصنام لا يجوز، والألعاب أيضا لو كانت على صور أيضا لا تجوز. النبي صلى الله عليه وسلم مشى مع جبريل عليه السلام، فدخل النبي ولم يدخل جبريل. فقال له لماذا لم تدخل؟ قال في البيت جر وفي البيت تمثال وفي البيت صورة، اعمد إلى الجر فأخرجه، وإلى الصورة فاطمسها وإلى التمثال فاكسر رأسه فجعله كالشجرة. فلو أنت تصنع تحف تصنع تحف كالتماثيل هذا لا يجوز بالمرة، والمال في ذلك حرام، والمال في ذلك حرام، لا يجوز الأجرة عليه. وإن كانت صور أيضا فلها نفس الحكم. حكم بيع التقسيط لشيء ليس عندي، يعني أنت لا ليس عندك السيارة وبيع السيارة بالتقسيط، تخله في الشهر كذا وهي بثمن كذا على 3 سنوات وهي مش عندك، وتأخذ منه العربون كمان، هذا ما يجوز، هذا بيع ما لم تملك، بيع ما ليس عندك، بيع ما ليس عندك وربح ما لم تملك، وبيع ما ليس عندك وربح ما لم تملك لا يجوز بحال من الأحوال، لأن النبي نهى عن الاثنين، نهى عن بيع ما لم يملك ونهى عن ربح ما لم يضمن. فأنت تضمن إيش؟ ما عندك شيء عشان تضمنه، ولأنها لو تلفت تلفت في الوكالة، تلفت في الطريق من الوكالة هم يتحملون ذلك، أنت لا تتحمل شيء. فوقعت في المحظورين، ربح ما لم يضمن وبيع ما لم يملك، ولا يجوز بيع ما لم يملك. ابن عباس يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، فقال ولا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام، لا أحسب كل شيء إلا مثل الطعام. أخ كريم يسأل يقول هل الرزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ بالتحديد؟ يعني سأزوج فلانا في عمر كذا؟ نعم، كل ذلك مكتوب، إن الله أول ما خلق القلم قال له اكتب، قال ما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل شيء كتب، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فكل شيء عنده في كتاب، وعنده أم الكتاب. فالزواج مكتوب بالتسمية وبالمهر وبكل شيء مكتوب، كل ذلك مكتوب. الله إذا أرى شيئا قدره وكتب كل شيء مقادير الخلق، حتى أهل الجنة وأهل النار بأسمائهم وأسماء أبائهم، وجمل على ذلك بأسمائهم في الشمال، بأسمائهم وأسماء أبائهم أيضا أجمل على ذلك. فكل شيء معلوم مكتوب، والله تعالى يعني قد كتب كل شيء. ولذلك رجل لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أرأيت ما نعمل؟ أفيما مضى أم فيما يستقبل أم الأمر أنف؟ قال فيما مضى وانقضى. قال فعلم العمل؟ قال أعمله فكل ميسر لما خلق له. يقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هل هذا صحيح؟ نعم، حديث صحيح. سأل كريم يسأل بذلك؟ نعم، الحديث صحيح. سهل أيضا يسأل يقول ما حكم ممارسة العادة السرية، وماذا لو فعلها شخص أثناء صيامه سواء كان فرضا أو نفلا؟ لا إله إلا الله. أولا العادة السرية ورد فيها خلاف، وإن كان الخلاف ضعيف لكن ورد الخلاف، يعني الأئمة الثلاثة اتفقوا، بل الأئمة الأربعة، الأئمة الأربعة أتبقوا على حرمة العادة السرية. وقد قال الله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملك والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، غير ذلك ما يجوز. واستدلوا أيضا بحديث كلها ضعيفة على ناكح اليد وغيره، واستدلوا أيضا عن طريق الإشارة بحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، قال فإنه أحسن فرج وأغض البصر، قال فمن لم يجد ما قال فعليه بالسبع العادة السرية، ودي أيسر، ونبي ما خير من أمرين الأخطار أيسرهما، بل قال فمن لم يرد فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قالوا هذه فيها دلالة أنه اختار الأشق لأن الأيسر يخالف الشرع. وابن حزم يقول بالجواز، وهي رواية عن أحمد أيضا أنه يقول بالجواز على أن الأصل عدم التحريم ولا 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 دلالة التحريم، وقال إنما هو بضعة منك وما في أي دليل على التحريم، وذلك فعله بعض السلف. وابن عباس قال بذلك، يعني قال بأن البعض يفعل ذلك، وألمح إلى أنه يعني يشير إلى جواز. وعلى كل كما قلت المسألة نعم ورد فيها الخلاف، ورد فيها الخلاف، وكان كثير من السلف يعني يقولون له فوائد، حتى الطب هنا قال له فوائد كثير، لكننا نقول الأئمة الأربعة اتفقوا على الحرمة، فتجنب ذلك هو الأولى. أما إذا قلنا بأنه استمنى في صيامه فله حالتان، استمنى ولكنه لم ينزل، استنى ولم ينزل، صيامه صحيح. أما الأجر ده عند الله، أخذ أجرا معلوما، أجرا مطابقا، أجرا كبيرا متضاعفا، ما أخذ أجر، هذه لله ليست لنا، مسألة الأجور ليست لنا. لكن نحن نقول الصوم صحيح، الصوم باطل، فهو إذا استمنى لكنه لم ينزل فصومه على ما هو عليه، يتم صومه وليس له وليس عليه المطالبة، إلا التورع هذا منه، الورع ليس ملزما. الحالة الثانية، استمنى فأنزل فهذا مفطر وعليه القضاء باتفاق الأئمة الأربعة، واختلفوا في الكفارة، قال المالكية والحنابلة على الكفارة، وقال الشافعية والحنفية لا كفارة عليه، وهذا هو الصحيح في الباب. سائل كريم يسأل يقول هل يجوز تقبيل الميت واحتضانه وعند تكفيني يجوز المسك بيديه والتسليم عليه، المسك بيديه والتسليم عليه؟ أولا بالنسبة لتقبيل الميت، نعم هذه سنة، لكنه يقبل بين عينيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عندما سمع بموت النبي، لأن أبا بكر رضي الله عنه لما سمع بموت النبي صلى الله عليه وسلم نزل إلى 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 النبي ودخل، وجد عمر بن الخطاب طبعا يشهر سيفه ويقول ما يقول، فتركه ودخل، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسجى أنه قد مات، فقبل بين عينيه وقال سبحان الله طبت حيا وميتا يا رسول الله، إن الله لا يجمع لك بين موتتين، وخرج وأسكت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. فمن السنة أن تقبله، لو مس يده أو سلم عليه أو وضع يده على كتفه أو قرأ عليه المعوذات، كل ذلك يجوز دون التبرك ودون غير ذلك إن كان وليا من الأولياء. عامة أقول بأنه له أن يقبله بين عينيه ويدعو له، وإن مسه ودعا له هذا خير. يقول السائل الكريم ما هو المباح والمحرم للمرأة المدافع عنها زوجها من قول أو عمل أثناء عدتها؟ هي في العدة لابد تلبس لباسا ليس مزينا، وأيضا لا تستخدم الطيب، وأيضا يعني لا تستخدم أشياء تفكرها بالدنيا وما في الدنيا من بهرج وزيف، فهذه الأفعال هي التي يجب عليه، مع الحفاظ على الصلوات، الحفاظ على العبادات. فهذا يعني الذي يعني ممنوع عنها المطاف عنها زوجها، بأنها لا تخرج إلا لحاجة، أيضا لا تترك بيت العدة ولا تذهب تعتد مكان آخر، أيضا لا تستخدم الطيب إلا إذا كان طهرة من الحيض بفرصة ممسكة من الطيب، وأيضا ألا تستخدم أي شيء فيه رفاهية، ولا تلبس ثياب فيها رفاهية، هذا أولى بها، وأن تحمد الله على ما أتاها، وتقول إن لا من رجعون اللهم أجوني في صوتي وخلف الخائمة، لما أخذ ما أعطه شيء عنده قدر، اللهم أخلف لي، اللهم أصر، اللهم قدر الله ما شاء فعل، إن الله من رجعون لله ما أخذ ما أعطى وش عنده بقدر، اللهم أجرني في صوبتي واخلف لي خيرا منه، إن قالت ذلك الله يخلف عليها خيرا منه، كما فعلت أم سلمة ورددت خلف النبي وقالت اللهم اخلف لي خيرا منها، فلما قالت اللهم أجرني في صوبتي واخلف لي خيرا منها قالت في نفسها ومن خير من أبي سلم، فزوجها الله النبي صلى الله عليه وسلم. إن قيادتهم للسنة يكون فيه الفوز، ونسأل الله أن ينفع بذلك الأمة الإسلامية. في الحلقات القادمة إن شاء الله يعني نجيب عن الأسئلة الأخرى للمشاهدين الكرام، أسأل ربي في عليائي أن يجعل ذلك إخلاص لوجه الله الكريم، فما كان الله إذا انتصر وكان الله إذا انقطع وانفصل. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.